ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم، وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الخميس الموافق 17 أكتوبر 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. الحرب في السودان تدخل شهرها 19، واستمرار المعارك في الخرطوم وتجدد القصف المدفعي والجوي في الفاشر. مرصد حقوقي يدين مقتل 3 أشخاص واعتقال 3 آخرين في بحري، وأوضاع إنسانية مزرية في الجزيرة بعد 10 أشهر من سيطرة الدعم السريع. القوى المشتركة تعلن إغلاقها منفذا حدوديا في غرب دارفور، والدعم السريع تعلن استدعاء وفدها التفاوضي. متحدون من أجل السلام تطالب بتمديد اتفاقية معبر أدري واستخدام مطار كادوغلي، وشكاوى من اللاجئين في لبنان وتشاد وأثوبيا. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. دخلت الحرب في السودان شهر 19 يوم الأربعاء، مع تصاعد وتيرة القتال خلال الأسابيع 3 خاصة في الخرطوم. وكشف شهود عيان دوي الانفجارات في المجرم بالعاصمة الخرطوم صباح الأربعاء، مع تصاعد أعمدة الدخان وارتفاع دوي الأسلحة في محيط المدرعات. وأشاروا أيضا إلى ارتفاع أعمدة الدخان في منطقة صوبة بجنوب الخرطوم. وكشف شهود عيان أن تقدم كبير لقوات سلاح المدرعات في محور اللاماب. وفي الفاشر كشف مواطنون لراديو دبنجا أن استمرار القصف المدفعي صباح الأربعاء لمدة 2 ساعة على أبو شوك الحلة ودرجة أولى، مما أدى لحالتي وفاة وأدد من الإصابات، كما شن الطيران الحربي غارات جوية. وأضاف مواطن لراديو دبنجا:
في الفترة ما بين 10:00 لغاية 12:00 كان في تدوين مدفعي جاه الأحياء الشمالية أبو شوك الحلة ودرجة أولى، في إصابات بالنسبة للمواطنين، في 2 متوفين في أبشوق الهلة، والإصابات للآن ما أعرف الإصابات كم بالضبط.
اتهم مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم اغتصاب في منطقة الصياح بولاية شمال دارفور. من جانبه أعلن الناطق الرسمي باسم القوى المشتركة أحمد حسين مصطفى إنهم تمكنوا من إغلاق المنفذ الوحيد الذي يمد الدعم السريع بالإمدادات اللوجستية والعسكرية، مشيرا إلى تحقيقهم انتصارات في غرب دارفور، خاصة جبل أوم وكلبس وسرباب ولاية غرب دارفور. وقال في تصريح نشرته صفحة القوى المشتركة أنهم مستمرون في تقدمهم حتى الوصول إلى مدينة الجنينة والسيطرة على الحدود. من جهته وصف مسار عبد الرحمن إسيل أحد رجال إدارة الأحلية المقربين إلى الدعم السريع في مؤتمر صحفي الحديث عن اقتراب القوى المشتركة من الجنينة بالشائعات، وأضاف في هذا الخصوص:
الناس يعلموا بالإرهاصات حقت الأيام الفاتت، هجوم للجنينة، هجوم لكذا، هجوم لكذا، الحاجات دي موجودة كلها أشياء مرجفة ومغرضة وأشياء كاذبة.
أعلن عدد من منسوبي الإدارة الأحلية بولاية غرب دارفور الموالون لقوات الدعم السريع تأييدهم للقرار الصادر من قوات الدعم السريع بوقف الصادرات إلى مصر، واتهموا في مؤتمر صحفي بالجنينة والأربعاء مصر بالتدخل في الشأن السوداني والقصف الجوي لمناطق سيطرة الدعم السريع. وطالب مسار عبد الرحمن إسيل أحد القيادة القبلية خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد في الجنينة الرئيس المصري بوقف القصف الجوي. وأضاف مسار عبد الرحمن عسيل:
الجيش المصري والرئيس المصري الأسلوب حق أن يضيف لنا زيادة حروب ويضيف لنا زيادة مآسي ويسخروا طيران ويسخروا صواريخ للطيران يومياً على الله، براميل حق الطيران وضرب للأبرياء وضرب للضعفاء وضرب للمساكين وضرب للناس في بيوتهم.
اتهم مرصد بحري لحقوق الإنسان الدعم السريع بقتل 3 مواطنين واعتقال 3 آخرين في منطقة السامراب شمال بحري يوم الأحد الماضي. وأدان المرصد في بيان هذه الأعمال واعتبرها انتهاكا صارقا لحقوق الإنسان، ودعا قوات الدعم السريع قطاع بحري للتحقيق حول هذه الأعمال وإطلاق سراح المعتقلين، وأضافت عضو مرصد بحري لحقوق الإنسان أروى صابر في هذا الخصوص:
يتعين على قيادة قوات الدعم السريع قطاع بحري فتح تحقيق سريع وشفاف حول هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها دون تأخير. نطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين المذكورين. نحث المجتمع الدولي على إدانة هذه الممارسات والتدخل للضغط على الجهات المسؤولة لحماية المدنيين.
من جهته قال أحد أقرباء الضحايا الثلاثة الذين تم تصفيتهم في منطقة السامراب بمحلية بحري وهو أحمد علي لراديو دبنجا إن أفراد من قوات الدعم السريع اعتقلوا الضحايا من منزلهم بتهمة التعاون مع استخبارات الجيش السوداني وأطلقت سراحهم يوم السبت الماضي بعد اعتقالهم لمدة أسبوعين لعدم ثبوت الاتهام ضدهم، غير أن القوى التابعة للدعم السريع عادت مرة أخرى وداهمت المنزل وأطلقت عليهم الرصاص مساء يوم الاثنين وأردتهم قتلى في الحال. وأضاف في هذا الخصوص:
الشباب ديل اتهموهم بأنهم متعاونين مع الجيش وتم اعتقالهم بعد 14 يوم تحقيق معهم وما أثبتوا عليهم شيء وأطلقوا سراحهم. ثاني يوم في الفترة المسائية جوم بالاسم طبعا محمد ناصر وعمار محمد ناصر، أول ما طلعوا من غير أي مقدمات على طول صفوهم في خشم الباب في البيت.
دعت مجموعة متحدون من أجل السلام في السودان مجلس السيادة بتمديد الاتفاقية التي ينتهي أجلها في نوفمبر المقبل والتي تنص على فتح معبر أدر الحدودي مع تشات لتقديم المساعدات الإنسانية. ودعت المجموعة في بيان يوم الثلاثاء الأطراف المتحاربة إلى تسهيل استخدام مطار كادوغلي لوكالة الإقاثة. من جانبها قالت كلمنت سلامي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان إن السودان الآن يعاني من أكبر أزمة جوع في العالم، وأكدت أن المساعدات الغذائية أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى في السودان. من جانبها كشفت منظمة الهجرة الدولية إن عدد النازحين واللاجئين في السودان ارتفع إلى أكثر من 14 مليون. قالت الدكتور أمان الطويل مستشار الشؤون الأفريقية بمركز الأحرام للدراسات الاستراتيجية إن المواقف الإقليمية في الأزمة السودانية وأطرافها تشهد تحولا ملحوظا، مشيرة في حديث لراديو دبنجا إلى دعوة الاتحاد الأفريقي لإجراء مشاورات بشأن تعليق أضوية السودان ومطالبة الإيجاد للسودان لتنشيط أضويته، ويعتبر ذلك توطئة لدور يلعبه الاتحاد الأفريقي في الأزمة السودانية وهو دور منسق مع أطراف دولية وإقليمية أخرى. ووصفت التصريحات ضد الدعم السريع من جانب ممثل الإيجاد بأنها تحول كبير، مشيرة إلى أن موقف الإيجاد كان مناصرا لقوات الدعم السريع وأرجعت التحول إلى انتهاكات الدعم السريع. وأضافت:
إحنا نستطيع أن نقول نعم نحن أمام لحظة تحول في نطاق العلاقات الإقليمية أو الموقف الإقليمي من الأزمة السودانية ومن أطرافها، لأنه من المتعارف.
من جانبه قال أيوب عثمان نحار عضو المجلس الاستشاري للدعم السريع إن بيان الاتحاد الأفريقي الذي صدر يوم الاثنين جاء مخيبا للآمال ويعتبره محاولة لإرضاء الجيش. من جهة أخرى أعلنت قوات الدعم السريع استدعاء وفدها المفاوض إلى السودان، وقال عضو الوفد عز الدين الصافي إن الوفد سيعود إلى السودان ويقدم تقريره الشامل وتوصياته المتعلقة بالمبادرات ومستقبل العملية التفاوضية لقائد قوات الدعم السريع. شكى اللاجئون السودانيون في لبنان من أوضاع إنسانية قاسية بسبب القتال الدائر في بيروت، وقال أحد اللاجئين لراديو دبنجا إنهم يعيشون في الطرقات بعد خروجهم من المنازل التي كانوا يعيشون فيها جراء القصف، مشيرا على عدم توفر الغذاء والدواء، وأوضح أنهم نظموا وقفة سلمية أمام مقر الأمم المتحدة في بيروت مطالبين بإخراجهم إلى دولة آمنة. وأضاف في هذا الخصوص:
نحن هنا قمنا باعتصام وبمظاهرات في مقر الأمم لكي يساعدونا ولكي يخرجونا إلى دول آمنة. حاليا وضعنا والله هون وضع السودانيين، وطبعا في سودانيين معهم عوائل، ووضعنا صعب شديد صعب شديد، يعني الوضع هنا متأزم.
شكى اللاجئون السودانيون في معسكر أغاديز بالنيجر من تزايد معدلات الإصابة بالأمراض المعدية مثل السلل بجانب تزايد الإصابات بالأمراض المزمنة والنفسية. وقال أحد اللاجئين لراديو دبنجا إن المعسكر يضم 1400 لاجئ وطالب لجوء وتم إنشاؤه منذ عام 2018، مشيرا إلى تعليق إجراءات لجوئهم وطالب المنظمات بالتدخل العاجل. وأضاف في هذا الخصوص:
نطالب بأمركم كل المنظمات الدولية وكل الحقوقين والصحفيين وكل من له ضمير إنساني أن يروا إلى مستقبلنا الضائع منذ 2017 مرورا إلى 2024. ليس هنالك تعليم، ليس هنالك صحة، نطالب بحلول دائمة.
شكى معدنون سودانيون في إقليم بني شنغول الأثيوبي عن تقييرهم بواسطة السلطات الأثيوبية بين تقديم طلبات اللجوء أو العودة إلى السودان. وقال عثمان عمر، وهو أحد المعدنين الأهليين لراديو دابنغا، إن السلطات الأثيوبية شرعت فعليا في ترحيل مئات المعدنين عبر الكرمق وجيزان، مشيرا إلى عدم منحهم أي محلة لتوفيق أوضاعهم. وأضاف عثمان عمر لراديو دابنغا:
السودانيين في إثيوبيا شغالين في ترحيل جماعي بالبوابات، بوابة جيسان وبوابة الكرمق، اللاجئين وغير اللاجئين والمقيمين العاديين.
طالب ذوي الإعاقة البصرية في معسكر ثلم للاجئين السودانيين في شرق تشاد المنظمات بتوفير العصا البيضاء وبقية معينات المكفوفين. وقالت حميدة جعفر وار اللاجئة في معسكر ثلم لراديو دابنغا، وهي من ذوي الإعاقة البصرية، إنهم ابتدوا طرق جديدة للاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء الذي يصادف 15 أكتوبر من كل عام، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وانتقدت عدم الاهتمام بذوي الإعاقة البصرية في المعسكرات، وأضافت في هذا الخصوص:
ما لاقين أي اهتمام في المعسكر هنا، كمية كبيرة من أشخاص ذوي الإعاقة البصرية خاصة ما في أي اهتمام بصراحة. يعني المكفوفين ممكن من الناس اللي بيحتاج لحاجات كتيرة، يعني ممكن شكل الأصا، الحاجات البرايل، الدار، ممكن الزول يتألم بيحتاج، يعني ممكن الزول يقرأ يتألم، يعني حتى الكمبيوترات اللي احنا قاعد ندرس في السودان.
كشف مواطنون من الكلاغلة أن تردي الوضع المعيشي وارتفاع الأسعار مع عدم توفر فرص الدخل. وقالت مواطنة إنهم يعتمدون على وجبة واحدة خلال اليوم من التكايا، مشيرة إلى عدم توفر المساعدات. وأشارت إلى أن سعر شوال الدقيق يبلغ 55 ألف جنيه وجوال السكر 300 ألف جنيه، مشيرة إلى عدم توفر السيولة وعدم توفر الفحم، وتم القضاء على معظم الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر الماء، ودأت لوقف الحرب منبهة إلى معاناة أصحاب الأمراض المزمنة. وأضافت لراديو دابنغا:
الناس في الخرطوم تعبت يتقين يعني فقد صحتها، الناس فقد بتعاني سوء التغذية لأن الجسم فقد كل ما أساسيات الحياة، الناس فقد تأكل وجبة واحدة في اليوم ومعتمدين على التكييات اللي بتتعامل في الأحياء، هي عبارة عن عدس أو عدسية، الأسعار في السوق والناس ما عندها مصادر دخلي.
كشف مؤتمر الجزيرة أن تردي الوضع الإنساني والمعيشي والصحي منذ 10 أشهر بعد سيطرة الدعم السريع على الولاية. وأشار هيثم الشريف المتحدث باسم مؤتمر الجزيرة في مقابلة مع راديو دابنغا إلى تزايد وفيات كبار السن من ذوي الأمراض المزمنة، وقال إنهم يضطرون لحفظ الأنسولين تحت الأزيار لعدم توفر التيار الكهربائي. وأشار إلى أن مركز غسيل الكلى يشهد توقفا للعمل لفترات بسبب نفاذ الجازولين وارتفاع أسعار الجازولين. وأضاف في هذا الخصوص:
عبر قناتكم المشاهدة دي نقدم مناشدة للمجتمع الدولي وللعالم كله، يعني إن الجزيرة دي الآن تعتبر أكبر سجن مفتوح في العالم، كل الحروب فيها ممرات آمنة بتتم تقديم مساعدات للناس العالقين في مناطق الحروب دي، يعني والناس دي الآن بتموت بانعدام الأمن وبتموت بالجوع وبتموت بنقص الغذاء والدواء يعني.
وكشف هيثم عن تفشي الكوليرا وهم الضنك والملاريا مع تردي الخدمات الصحية ونقص في المحاليل الوريدية وعدم توفر الأدوية، مشيرا إلى عدم دخول أي مساعدات إلى الولاية، ونبه إلى إنشاء مراكز عزل في بعض القرى مثل ديم المشايخة، وعرب عن أسفه لسقوط ضحايا نتيجة للانتهاكات بواسطة الدعم السريع أو القصف الجوي بواسطة الجيش. وأضاف في هذا الخصوص:
الوضع سيء جدا، يعني في سهالات مائية أو الكوليرا انتشرت حمى الضنك، متفشية جدا الملاريا يعني مع نقص حاد جدا في المحاليل الوريدية، يعني ممكن الحميات دي يعني بتعتمد على محاليل البنادول والمحاليل بتاعت التغذية دي، يعني ففي نقص حاد جدا فيها يعني.
رفعت السلطات في حلفة جديدة أمس حظر التصاديق على السلع الغذائية المتجهة من حلفة جديدة نحو منطقة شرق الجزيرة، وأنهى القرار حظرا للتصديقات استمر لفترة طويلة مما أدى لانعدام السلع في شرق الجزيرة وارتفاع أسعارها وفاقا من معاناة المواطنين. وأشار مواطنون إلى التصديق بعدد 40 ألف جوال دقيق و20 ألف جوال سكر وكميات أخرى من السلع. الخبر الأخير في النشرة: كشف مرصد النزاع في السودان الذي تموله وزارة الخارجية الأمريكية أن الإمارات العربية المتحدة قد سحلت توريد الأسلحة لقوات الدعم السريع عبر مطار إدريس دب الدولي في أونجرس بتشاد في الفترة بين يونيو 2023 ومايو 2024. وحدد التقرير الصادر يوم الثلاثاء 7 رحلات جوية لأربع طائرات شحن من الإمارات العربية المتحدة إلى أونجرس، وأشار إلى 35 رحلة شحن مجهولة الهوية إلى مطار أونجرس منذ يونيو 2023. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، وحتى ألتقيكم في نشرة أخرى للأخبار، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبي ونحن التعبانين ويهون احنا دايرين حاجة ناكله، ما عندي انا، راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عند يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص. نستضيف في هذا اللقاء الدكتورة أماني الطويل، مستشار مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية للشؤون الأفريقية، وستناول في هذه الحلقة عدد من القضايا التي تهم الأوضاع في السودان، وأيضا تهم العلاقات السودانية المصرية. دكتورة أماني، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
أهلا بك يا أستاذ رشيد وبالمتابعين، أهلا وسهلا.
أستاذ أماني، لاحظنا خلال الأيام الأخيرة زيارة وزير خارجية جيبوتي بصفتها رئيس للإيجاد ودعوته للسودان لاستعادة عضوته أو فك تجميد عضوته من المنظمة. رأينا بيان مجلس الأمن والسلم الأفريقي اللي اعتبره الكثير من المراقبين أنه دعم لموقف الحكومة السودانية في مواجهة في الحرب التي تخوضها ضد قوات الدعم السريع. من وجهة نظرك كمراقبة للأوضاع في السودان، هل هناك تغيير حقيقي في المواقف الإقليمية على الأقل من الأوضاع السودانية؟
أنا أظن نعم، هذه لحظة تحول أساسية فيما يتعلق بالمواقف الإقليمية من الأزمة السودانية ومن أطراف الأزمة السودانية، لأنه من المتعارف أنه الدولة تسعى إلى فك عضويتها. أنا نستطيع أن نقول أنه نعم هناك تحول في المواقف الإقليمية بشأن الدولة الأزمة السودانية، وأيضا تحول في الموقف من أطرافها. إحنا نستطيع أن نقول نعم نحن أمام لحظة تحول في نطاق العلاقات الإقليمية أو الموقف الإقليمي من الأزمة السودانية ومن أطرافها، لأنه من المتعارف عليه أنه بيتم دايما سعي من جانب الدولة المجمدة عضويتها في الاتحاد الإفريقي لفك هذا التجميد، لكن المشهد اللي أمام عينينا أنه في دعوة من جانب الاتحاد الإفريقي ومن جانب الإيجاد لتنشيط عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي. ربما ده يكون توطئة
أو هو توطئة في الحقيقة لدور يلعبه الاتحاد الإفريقي في الأزمة السودانية، دور متوقع ومنسق مع أطراف دولية وإقليمية. التصريحات ضد الدعم السريع بشأن من جانب رئيس إيجاد تحول كبير، لأن احنا نشهد أو يعني شهدنا موقف من الإيجاد موالي أو مناصر لقوات الدعم السريع، فكون يتم إدانة الدعم السريع ده تحول كبير، وأنا أظن أن هذا التحول كان متوقعا نظرا لحجم الانتهاكات اللي تمت على إيد الدعم السريع، وهي انتهاكات مشهودة ومدانة من جانب أطراف دولية.
طيب إذا أخذنا ده مع إلغاء زيارة المبعوث الأمريكي إلى السودان التي كانت متوقعة في 17 أكتوبر الحالي، هل ده سيؤثر على المسيرة السياسية؟
أنا أظن أن الإدارة الأمريكية في اللحظة الراهنة يعني ربما تكون مشغولة، وربما أيضا ليس لديها مقاربات بعد الجهد الكبير اللي بذلته في إطار مفاوضات جنيف. تصور أن ده السبب الرئيسي وراء إلغاء زيارة المبعوث الأمريكي، ونحن لن نشهد أدوار للمبعوث الأمريكي مباشرة خلال الشهرين الثلاثة اللي جايين، لكن ربما نشهد أدوار للاتحاد الإفريقي لمصر في إطار الحقيقة المحددات المتفق عليها في جنيف، في جدة وجنيف. طيب. يعني هيكون هنا في أدوار لمصر كمان رئيسة لمدة شهر لمجلس السلم والأمن الإفريقي، فهيبقى في تنشيط في الإطار الإقليمي، لكن في الإطار الدولي خصوصا الأمريكي ربما يكون مجمد لبعض الوقت.
لكن هناك تساؤلات حول الدور المصري بعد يعني تصعيد الدعم السريع للهجته ضد مصر واتهامه بالمشاركة في الحرب، هل يمكن لمصر أن تلعب دور سياسي وهي تعتبر الآن من أحد أطراف الحرب جهة غير محايدة؟
يعني كلامك يعني أن احنا مصدقين اتهامات الدعم السريع أنها واقعية؟
لا،
المسألة ما فيش أدلة عليها، يعني لسببين. السبب الأول أنه لم يطرح أدلة والبينة دوما على من ادعى. ثانيا أن سلاح الطيران القوات الجوية السودانية مصنفة دوليا على أنها في المكانة 47 دولية على المستوى الدولي، واحدين عندها حوالي حاجة 40 طيارة هجومية منها 37 طيارة مقاتلة. فيعني إذا كان الجيش السوداني يمتلك الطيران، وإذا كان الجيش السوداني قد مارس هجمات جوية على قوات الدعم السريع في أوقات متفرقة وفي مواقع متفرقة، لماذا تلجأ مصر أو لماذا تلجأ السودان إلى إتاحة مساحة لمصر أنها تضرب قوات الدعم السريع؟ يعني ما فيش مبرر أن ده يحصل، فأنا ما فيش دليل على أن اتهامات الدعم السريع هي اتهامات واقعية.
طيب لكن معادات الدعم السريع لمصر قد تمنع أي دور مصري في الأزمة؟
أشك، لأنه الدور المصري الآن وراء دفع إقليمي ودولي، والدعم السريع رغم سيطرته على مساحات واسعة في السودان لكن موقفه السياسي وشرعيته ضعيفة، هو يحتاج إلى الوجود في مائدة التفاوض، فأشك تماما أنه سيكون قادرا على كطرف في الصراع على إبعاد مصر أو عدم قبول مصر، لأنه هو يحتاج إلى هذا التفاوض، يحتاجه لإثبات أن شرعيته واحد، يحتاجه لتسوية أوضاعه الاقتصادية الاقتصادية لآل دجلو والعسكرية لقوات الدعم السريع.
طيب بالنسبة للحكومة الحالية في بورسودان ظلت على الدوام ترفض الجلوس إلى مائدة التفاوض، هل هذه التغييرات يمكن أن تحفزها على أن تعود إلى مائدة التفاوض؟ لأن حتى في ردها على بيان مجلس الأمن والسلم الأفريقي وضعت اشتراطات.
نعم، أنا أظن أنها سوف يعني مائدة التفاوض يعني موجودة وإن طال السفر، يعني مائدة التفاوض لا غنى عنها لحصول أي تسوية في السودان، هو المسألة مرتبطة بتوقيت هذا التفاوض وبحالة التوازنات العسكرية على الأرض تحت مظلة هذا التفاوض، هم دول اللي هيحددوا توقيت التفاوض، يعني الحالة العسكرية على الأرض أو الوضع الميداني هيحدد توقيت التفاوض، لكن التفاوض مسألة مفروغ منها، وأنا أظن أن الجيش السوداني يعلم هذا تماما، لأنه لم يسوى ولن يسوى أي صراع لا في السودان ولا غيره إلا على مائدة التفاوض. أنا أظن أنه إذا نجح الجيش في الاستمرار في تعديل الموقف العسكري لصالحه ده هيكون أحد الحوافز اللي وراء اتخاذ أي قرار سياسي بالذهاب إلى التفاوض في التوقيت طبقا للتوقيت اللي هيختاره الجيش.
طيب في الوقت الحالي أضيفت أزمة جديدة إلى الأزمات السودانية، هي قضية اتفاقية عن تبي، في وقت السودان غير قادر على التحرك رغم صدور بيان مشترك بينه وبين مصر. كيف ترين أنه ستتم معالجة هذه الأزمة في إطار كل هذه التعقيدات الإقليمية؟
طبعا احنا قدام أزمة كبيرة نظرا أن إثيوبيا بتدفع إلى دخول الاتفاقية عن تبي لحيز التنفيذ، وده يعني في أسئلة بشأن حجم النصاب اللي تؤهل به هذه الاتفاقية لدخولها لحيز التنفيذ، لأن احنا بعد دخول جنوب السودان أصبح مجموع الدول المنضمة إلى قطعة تبي هو 11 دولة، وبالتالي هل يتغير النصاب؟ ده واحد. اتنين، بروندي حتى الآن لم توضع تصديقها لدى الاتحاد الإفريقي. الدخول لحيز التنفيذ ده له إجراءات، لكن طبعا في مأزق هنا مصري سوداني مشترك بشأن اتفاقية عن تبي، لأن معنى كده حاجتين: إنه مش هيبقى فيه اختار بوصبة بشأن المشروعات المائية في دول حوض النيل، وإنه هذه الدول إذا خرجت مصر فهي ومصر والسودان طبعا سوف يكون بعيدان عن التفاعلات في إطار عن تبي أو في مبادرة حوض النيل، وإذا دخل فيها فهما لا يضمنان مصالحهم. وأنا أظن أن في نشاط دبلوماسي في الظروف السودانية هيبقى عبئه ملقى على مصر، لكن ده لا ينفي أنه الحكومة السودانية عليها مسؤوليات ليس فقط في إعلان بيان مشترك مع مصر، ولكن في اتخاذ أيضا خطوات دبلوماسية منفردة بهذا الشأن طبقا للمصالح السودانية.
دكتورة أمان الطويل، مستشار مركز الأهلام للدراسات الاستراتيجية للشؤون الأفريقية، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا في هذه الحلقة.
عفوا.
مستمعين، لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في حلقة
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وجيلوا عافية.